راغبا في كل علم نافع.
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان. بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. مرحبا بكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ولقاء يتجدد مع الدرس الثالث من دروس التربية الإسلامية. تحدثنا في مقدمة في الدرسين السابقين عن خطورة أمراض القلوب وأهمية الحديث عن أمراض القلوب، وعن ما يسببه مرض القلب لحياة الإنسان. واليوم سنبدأ، وفي الدروس القادمة أيضا سنتحدث عن هذه الأمراض. ما الأمراض التي تعصف بالقلب؟ سنبدأ اليوم بمرض وهو خطر، وهو من الأمراض المستعصية التي تحتاج إلى تدخل عاجل. وقدر الحياة أن الإنسان إما أن يكون متذكرا أو أن يكون غافلا. حديثنا اليوم عن الغفلة، وهذه الغفلة المذمومة التي قال الله جل وعلا محذرا عباده، قال: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ذهول الإنسان عن الشيء وعدم التفاته إليه يسمى غافلا. والإنسان قد يكون غافل في أمور قد لا يلام عنها، في أمور الدنيا، في طلب رزقه. يقول الإنسان: أين أنت من البيع والشراء؟ أين أنت من زيارة فلان؟ فيكون هناك نسبة من الغفلة بقضاء الله وقدره، قدر الحياة. لا نتحدث عن هذه الغفلة العادية التي تصيب كل أحد، لكني نتكلم عن الغفلة، ذهول الإنسان عن قدره الموعود، أو ذهوله عن لقائه لربه، ذهوله عن القبر وعن سؤاله، يذهل لا يلتفت مع أنه يسير إلى هذا الشيء. الإنسان يذهل عن أمر لربما لا يلتقيه قط في حياته، أما أمر لا بد حتما أن ألتقيه وأن أقابله وأغفل عنه، إذا وقع المكروه بسبب ذلك فالسبب يعود إلى غفلتك. لذا قال الله: اقترب للناس حسابه. اقترب لأن العمر قليل، وساعتك وقيامتك يوم أن تخرج روحك، فكيف تكون الغفلة عن يوم موعود وستكون فيه الحساب، ويكون فيه الحساب ولقاء العبد لربه يكلمه جل وعلا بلا واسطة ولا ترجمان؟ والله إن الموقف هذا موقف يشيب منه الولدان. ولذلك إذن حديثنا اليوم عن هذا الداء، وهو قدر هذا الزمن بالذات. إذا كان هناك صوارف، لا يوجد صوارف قديما بكثرة صوارف زمان أزماننا هذه، الصوارف التي تسبب غفلة الإنسان عن لقاء ربه، عن الهدف الذي خلق لأجله، عن الحكمة من وجوده على أديم الأرض. إذا كان قديما لا يوجد لديهم إلا الفلاحة أو بعض الصناعة البسيطة، ويجتمعون في بيوت الله وينامون مبكرين، أين إذن نحن من أدوات الغفلة التي انتشرت في هذا الزمن؟ النت المفتوح، السفر إلى أركان الأرض، مخاطبة من شئت على كوكب الأرض، الزهرة الدنيا تجملت، كثرة الشهوات وكثرة المغريات وكثرة ما تخون العين أو يخون الإنسان عينه. حقيقة نحن في زمن المحفوظ من حفظه الله. فالحديث عن هذا المرض مهم معاشر الإخوة والأخوات، حتى يستيقظ ذاك الذي لا زال يعيش في سكرة وليس عنده فكرة وليس عنده تذكر للقاء ربه. هنا يقسم العلماء الغفلة إلى قسمين. هناك غفلة ممدوحة، وهل في الغفلة أمر يمدح؟ نعم، إن الغفلة الممدوحة أن يغفل الإنسان عن معصية ربه، لأنه ليس هناك عنده وقت ليفكر في الذنب، أو هناك ذنوب بالذات لا يفكر فيها، كغفلة المرأة المؤمنة الحصينة أو العفيفة عن الزنا لا يخطر لها ببال، ولذلك تمدح المرأة الغافلة. كذلك يمدح الرجل الغافل الذي لا يفكر في أن يقضي يوما وطرا في حرام، هو من ذوي الهيئات والمروءات، ولذلك حمى نفسه من التفكير في الحرام، لذلك لا يأتي إليه تفكير بأن يمكن أن يقع في ذاك الذنب، كالذي لا يمكن يقع في الربا، لأنه لا يمكن أن يتصور يوما أنه يحارب الله، في غفلة عن هذا، في غفلة عن اللواط، عن الزنا، عن الشهوة المحرمة، وهذه الغفلة ممدوحة. ولذلك يقول الحق جل وعلا: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ولذلك لو يأتي إنسان إلى امرأته وهو قد أصيب بمرض، مرض الشك، مرض الشك، وهذا مرض نفسي اضطرابي، فيقول: هل أنت تنظرين إلى ذاك الرجل نظرة شهوة؟ البعض منهن تفجع: أنا لا يمكن أن أنظر إلى رجل قط، ولا يمكن أن تميل نفسي إلى فعل فاحشة، ليس لأنني معصومة، لكنني عصمت نفسي من أن أفكر فيها، ولذلك أنا أغفل غافلة عن هذا الطريق، ولذلك تكون وقع هذا الكلام على الغافلة أشد من صاحبة الريبة. مثل الإنسان لا يكذب فتتهمه بالكذب، لا يخون وهو محاسب أمين ولم يفكر يوما أن يأخذ أن يختلس ريالا أو درهما أو دينارا أو جنيها فتتهمه في أمانته، يكون ألم اتهام الغافل عن الذنب أكثر من ألم الذي ممكن أن يدخل في دوائر الريبة، أو هو دخلها، أو هو قد جربها، هو قد جربها. لذلك الغفلة منها ممدوح ومن الغفلة مذموم. أما الغفلة المذمومة فهي الغفلة عن الله وعن طاعة الله وعن ذكر الله وعن الدار الآخرة وعن الجزاء والحساب، وهي من مفسدات القلوب بلا شك، مرض من أخطر أمراض القلوب، أن يغفل الإنسان عن ربه، عن مراقبته لربه، أن يغفل عن القبر، أن يغفل عن الحساب، أن يغفل عن الجزاء، أن يختفي بالذنوب الخفيات، إذا خلى بمحارم الله انتهكها غفلة. هذه الغفلة وهذا المرض الذي يكون في القلب يفسد القلب. ما الذي يجعل الإنسان يسير إلى الله وهو منيب خائف؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان، إلا أنه يتذكر لقاء الله، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. هؤلاء الذين بين الخوف وبين الطمع خوف ورجاء، ويحدوه الحب، سببه أنه قلبه ليس غافل، قلبه فيه حياة. وبعض القلوب تحتاج إنعاش، فإنها إلى الموت أقرب، فإنها إلى الموت أقرب. إذن هذا هو الغفلة المذمومة، أن يغفل الإنسان عن ربه، عن اليوم الآخر، عن الحساب، عن الجزاء، عن النار، عن الوقوف بين يدي الله. هذه غفلة مذمومة تسبب فساد القلب، لأنها من أخطر الأمراض. الله جل وعلا قد ذم الغفلة. الله جل وعلا قد ذم الغفلة وحذر من الغافلين، وسنبسط الحديث عن هذا بإذن الله بعد هذا الفاصل.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
للإيمان أركان يقوم عليها ولا يصح إلا بها، ومنها الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله تعالى لكل ما يقع في الكون حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته. وللإيمان بالقدر مراتب، منها الإيمان بعلم الله الأزلي وأنه أحاط بكل شيء علمه، وأنه علم ما كان وما يكون وما سيكون جملة وتفصيلا. قال تعالى:
إن الله بكل شيء عليم.
فلا يتجدد له علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالكتابة، فنؤمن بأن الله كتب ما سبق به علمه من مقادير المخلوقات في اللوح المحفوظ، فكل ما جرى وما يجري وكل كائن إلى يوم القيامة مكتوب عند الله. قال تعالى:
وكل شيء أحصيناه في إمام مبين.
وفي الحديث: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى الأبد. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإرادة والمشيئة، فنؤمن بأن كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بإرادة الله ومشيئته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه وهم يسألون. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بالإيجاد والخلق، فنؤمن بأن الله خالق كل شيء، لا خالق غيره ولا رب سواه، وأن كل ما سواه مخلوق، فهو خالق كل عامل وعمله وكل متحرك وحركته. قال الله تعالى:
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل.
فمن آمن بالقدر توكل على الله ولجأ إليه، فالخير كله من عنده سبحانه. ومن آمن بالقدر أخذ بالأسباب المشروعة لأنها من القدر، فإهمال الأسباب نقص في العقل، والتوكل عليها نقص في التوحيد. ومن آمن بالقدر اطمأنت نفسه وثبت عند المصائب لعلمه أنها مقدرة. قال تعالى:
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن الغفلة ذمها الله جل وعلا في كتابه. تأمل في قول الحق سبحانه وتعالى وهو يحذر نبيه ويحذر من الغفلة، يقول يحذر نبيه أن يكون مع الغافلين، وإلا فإنه معصوم عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه. قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين. ودائما أهل الغفلة ليس عندهم ذكر، أهل الغفلة عندهم صراخ وصياح وهدير ويتكلمون فيما لا يعنيهم ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا تكن من الغافلين، أي أن هؤلاء من أهل الغفلة لا تكن معهم، لأن هؤلاء من المبعدين. إذا كان غفلة الابن لأبيه أن يشكره، أن يكون بين يديه لخدمته، أن ينكر فضله، أن يتشاغل عن خدمته، تعد قلة أدب وحياء، فكيف بالذي ينشغل عن ربه؟ وهنا الذي لا يذكر الله قليل حياء من الله ويعيش غفلة. فإن الذاكر لله كثيرا قلبه حي، لو أنه قد غفل عن ذكر الله لمات قلبه. وذكر الله كالأكسجين، كالهواء للرئة، إذا كان الهواء للرئة مهم يتوقف عليه حياة الإنسان، فذكر الله هواء وأكسجين للقلب، فلو أن الذكر توقف لقسى القلب ومات. ويقول أيضا عندما نهى أيضا جل وعلا عن مصاحبة الغافلين، قال ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تطعه. ودائما أهل الغفلة يحبون أن ينشروا الغفلة بأسماء، الفرفشة، الوناسة، سعة الصدر، قطع الليل في ليلة جميلة بهيجة كما يدعونها، وكلها غفلة. أما لو كانت من يسهرون على خير ويتذاكرون إلى ويبتسمون ويذكرون ويستفيدون فالأمر واسع، لكن البعض منهم لا، من أول ليله إلى فجره كلها، كل حديثه في الشهوات وفي الشهوات المحرمة وتهييج النفوس بأن تميل إلى أمور باطلة، وهذا يقسي القلب. ولذلك بعض الجلسات تستمر ساعات والله ما ذكروا الله فيها قط، ولذلك يقومون على مثل جيفة حمار، كان مجلسهم عليهم ترة، أي حسرة وندامة كما ورد في الحديث. إذن ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. ولذلك فيه لفتة إلى أن الغافل دائما يناصح الذاكر بأن يغفل معه، ويتهم بعض الصالحين أهل الغفلة يتهم أنهم لا يبتهجون بالحياة. ابتهاجك بالحياة التي أنت تدعو الصالح إليها ابتهاج محرم، فكأنك تدعوه إلى أن يكون معك في حظيرة الغافلين، في زريبة الغافلين، وهذا إياك أيها الذاكر أن تطيعه، لأنه غفل قلبه ويريد لقلبك الغفلة، مرض قلبه ويريد لقلبك الموت والمرض. وذم الله أقواما لغفلتهم فقال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلين، أو غافلون، وهم عن الآخرة هم غافلون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، إن بعض الناس حياته كلها عمل، فلان عملي، فلان موهوب، فلان مبتكر، فلان مخترع، طيب لكنه لا يصلي، لكنه لا يذكر الله، لكنه يعمر الفانية ونسي الباقية، صواريخ إلى الكواكب ولكن الأقدام في الوحل والفطر مدنسة. لذلك وصف القرآن أن الذي قد يكون لديه علم بالدنيا يأخذ أعلى شهاداتها وصناعاتها وابتكاراتها ويبنيها، إذا كان لا يذكر الله ولا يطيع الله وليس عبدا منيبا لله فهو غافل. هو غافل، كيف غافل وهو يبني الناطحات ويصعد إلى القمر ويبني أدق الصناعات؟ نعم، ولا يعلم إلا ظاهرا من الحياة الدنيا، فلا يغبط. وجميل أن نكون نحن أهل يعني الإسلام أن نبني الدنيا والآخرة، لأننا نحن الخلفاء فيها، لكن نقول لذاك الذي أعجب بحياة المترفين الغافلين لأنهم عارموا شيئا من الدنيا يقال لهم لكنهم عن الآخرة هم غافلون، هم غافلون عن الحياة الحقة. كل ما على الأرض سينتهي، كل ما على الأرض سينتهي، أتعمر شيئا ستعبر إلى غيره؟ اعمر الذي ستعبر إليه واعمر الذي أنت فيه، ولكن دون أن تكون من الغافلين. نعم، ما هي أقسام الغفلة المذمومة؟ قسمنا الغفلة باعتبار العام أنها غفلة ممدوحة، الغفلة عن الذنوب والمعاصي والكبائر، وغفلة مذمومة الغفلة عن الله. الغفلة أيضا هنا المذمومة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الغفلة العارضة، يعرض للإنسان بعض الصالحين بعض المتقين وبعض الصالحات والمتقيات، بعض الأحيان قد يأتيهم غفلة يسيرة عن ذكر الله وعن الآخرة، يتركون بسبب الغفلة أحيانا الاهتمام بورد القرآن، بقيام الليل، بذكر الله جل وعلا، يأتيه غفلة، ثم بعد ذلك يفيق ويعود بعد ذلك، وبعضهم إذا عاد عاد أقوى مما كان. فنقول أن هذه الغفلة العارضة البسيطة التي تعتري كل أحد، هذه الغفلة إذا كانت تسبب العودة فنقول لربما تكون سببا لأن يعود المؤمن الذي تأتيه الغفلة العارضة يعود أقوى مما كان. وأن تشاهد في بعض الصالحين يأتيه فترة يضعف في بعض الأسابيع في بعض الشهور ثم يفيق ويأتي بطاعات أضعاف ما كان قد ترك، وهذه غفلة قد تكون سببا للعودة إلى الله، وهذه غفلة المراد بها الغفلة العارضة، ولذلك لا يسمى صاحبها غافل إلا في زمن الغفلة، لكنه إذا عاد فنقول غفلة عاد بعدها إلى الإفاقة من جديد. القسم الثاني الغفلة المتكررة، وهي التي يعيشها بعض العصاة والفاسقون من المسلمين على حسب حالتهم، تراه يغفل ويستيقظ. وهؤلاء الذين يغفلون ويستيقظون هناك أمر، الأول عليهم أن يجالسوا أهل الاستيقاظ من أهل الخير حتى لا تأتيهم سكرة الشهوات فيختم لهم بها، وعلى كل شيء مشاهد لصاحب الغفلة أن يرحمه وأن يدعو له وأن يذكره وأن يناصحه. بعض فسقة الأمة وبعض عصاة الأمة يتكرر عليهم الغفلة في أزمان متطاولة، لكنه إذا ذكر عاد، إذا أتى الحج حج، في رمضان يصوم. لذلك ينبغي علينا أن نستفيد من إفاقتهم وحثهم على الثبات عليها، ونقول للعاصي الذي غفلته متكررة يخشى أن يشرب هذا القلب حب الغفلة فتترك طاعة، ولربما تترك بعض العبادات التي تسبب الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، كالذي يغفل عن الصلاة فقد يكون ذلك هدم لركن من أركان الإسلام، فاحذر. بعد الفاصل بإذن الله نواصل الجزء الأخير من درسنا، استودعكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الملائكة خلق من عباد الله خلقهم عز وجل من نور وأوجدهم لعبادته وطاعته، فبحمده يسبحون ولأوامره مطيعون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
وهم خلق كثير لا يعلم عددهم إلا الله تعالى، والإيمان بالملائكة أصل من أصول الاعتقاد، لا يتم الإيمان إلا به، وهو يتضمن أربعة أمور، هي الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله مسخرون، الإيمان بأسماء من ثبت اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل وغيرهم عليهم السلام، الإيمان بأوصاف من ثبت وصفه منهم كما جاء في وصف جبريل عليه السلام بأن له 600 جناح قد سد بهم الأفق. الإيمان بأعمال من ثبت عمله منهم، فجبريل عليه السلام موكل بالوحي، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور، وميكائيل موكل بالمطر، ومنهم الموكل بحفظ العبد في حله وترحاله وفي كل أحواله، وهم المعقبات الذين قال الله في شأنهم:
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله.
ومن الملائكة حملة العرش، ومنهم زوار البيت المعمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فرفع للبيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم. ومن الملائكة الكرام الكاتبون، وهم الموكلون بحفظ عمل العبد وكتابته من خير أو شر، فاحرص على سلامة إيمانك بالملائكة من كل شائبة، ومن عادى أحدا من ملائكة الله فقد صار عدوا لله. قال تعالى:
من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد، ومع الجزء الأخير من هذا الدرس. إذن الغفلة قلنا أنها تكون عارضة وقد تكون متكررة، والقسم الثالث من الغفلة هي الغفلة التامة، وهذه الغفلة عياذا بالله التي يطبق فيها القلب على المرض وعلى الموت. وهذه الغفلة التامة هي غفلة كغفلة الكافر الذي يعيش غفلة كأنه قد سكر بكفره، والكفر تغطية وغطى الإيمان الذي في قلبه والفطرة التي خلق عليها، فهو لا يؤمن بالآخرة. حتى أن هذه الغفلة قد تصيب الإنسان بالإلحاد عياذا بالله، يزهق ويزهد في كل شيء حتى يقول: ليس للكون خالق، ونحن كالبهائم عياذا بالله نعيش لنأكل، ونأكل بعد ذلك ونموت كما تموت البهائم. غفلة، وأنا أقول للذي غفلة متكررة يخشى عليه كما قلت من أن يصل إلى غفلة تخرجه من الملة. وأقول للداعي والواعظ، وكلنا دعاة وعاظ، ينبغي أن نرحم أصحاب الغفلة المتكررة، لأنهم يفيقون أحيانا في العام إذا ذكروا بالله فنستمر على تذكيرهم. أما صاحب الغفلة التامة فيحتاج إلى دعوة إلى الله، لأن قلبه لم يذق لذة التوحيد وما دخلت فيه أنوار الهدى، فقلبه قد مات. كان هو في مرض لربما، الآن هو في موت، ولذلك يحتاج إلى انتشال من هذه الأوحال. بعد ذلك نصل إلى ما هي أسباب الغفلة، لماذا القلب يغفل. هناك أسباب عديدة، وذكر المؤلف منها شيئا كثيرا، ولو وقفنا عند كل سبب أخذ منا وقتا طويلا، لكن نأخذها بسرعة. من أسباب الغفلة الحرص على الدنيا وحب الدنيا، ومن منا لا يحب الدنيا، لكن بعضنا حياته كلها، يعني لو قيل لأحدنا: أنت في اليوم والليلة 24 ساعة، كم تأخذ الدنيا والدوام والعمل ومعافس هذه الدنيا، كم يأخذ من وقتك؟ والآخرة كم تأخذ من وقتك؟ البعض منا الآخرة لا، حتى في صلاته ينقرها نقرا، لا يذكر الله إلا قليلا، من بعد رمضان ما استطاع أن يختم ختمة أو ختمتين، في غفلة. حب الدنيا تسبب الغفلة. ليس هناك علاج أن نترك الدنيا، نحن خلقنا هنا وكل منا الدنيا حلوة خضرة، لكن ينبغي الإنسان أن يعلم أنه يحبها وسيتركها. إذن يجدد النية في عمله حتى تكون النية تقلب العادة إلى عبادة، ويذكر الله كثيرا. من الأسباب أيضا، أسباب الغفلة، موت الشعور بالذنب، وهذا أحبابي من أخطر الأمراض. لو فقد أحدنا الشعور بالجلد وأصحاب مرض الأعصاب أو أصحاب السكر شفاهم الله في أطرافهم الأطراف تبدأ تموت، الإحساس فيها يموت، فلا يشعر مريض السكر صاحب القدم السكرية بقدميه، فقد تسيل دماؤه دون أن يدري، وقد تبتر أطرافه بسبب موتها، ونحزن لموت جزء من جسده، احزن على ذاك الذي قد مات قلبه، فلا يشعر بالذنب، يرتكب الكبيرة ويسافر لها ويخلو بها ويشرب الكأس ويتكلم مع النساء ويأكل الحرام ويسمع ولا يرى لذلك ألما. هذا ليس معناه أن قلبك ضد الصدمات، قلبك قد مات، هذا من الأسباب أيضا، وذلك سببه كثرة مقارفة الذنب. منها السعي خلف راحة الجسم، مما يميت القلب أن الإنسان يريد الراحة، الخمول، يا أخي قم، وإذا قم فصل، وإذا يقول الله جل وعلا إذا ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، فرغت من عمل فقم بعمل آخر وإلى ربك فارغب. أما صاحب الراحة فإنه في غفلة، يريد أن يكون بدن في راحة، لا يستيقظ لطاعة ولا يسير في خير. من الأسباب أيضا اتباع الهوى وليس اتباع الدليل، إنما هو يحب ما تهوى نفسه ويكره ما يخالف هواه. الانشغال الزائد بالعمل وطلب الرزق، بعضنا يغرق دوامين حتى يأخذ أوفر تايم كما يقول، ولا يجلس دائما على اللابتوب ودائما في العمل ودائما، أين ذكر الله؟ أين صلاة الليل؟ أين التبكير لصلاة الظهر فتصلي أربعا وبعدها ركعتين، والتبكير للعصر فتصلي أربعا وإن كانت غير ليست من الرواتب، لكن الإنسان يحرص. أين النوافل؟ دنيا دنيا إلى متى؟ هذه تسبب الغفلة. أيضا الترفيه والتنعم، بعض الناس دائما يحب الضحك واللعب، لا يحب الجد قط. الركون إلى الدنيا، مخالطة أهل الغفلة، كثرة المباحات، كلها من الأسباب. دائما يغرق في المباحات، دائما يجلس في الدنيا ويتكلم مع أهلها عن قيمة السيارات وزينتها، لا يحب أن يذكر إلا قليلا. لكن ما هي عقوبات الغفلة؟ عقوبات الغفلة كثيرة جدا، لكن ذكر المؤلف عليه رحمة الله جزءا منها. منها استحقاق العذاب في الدنيا، وهذا يكفيك حتى تستيقظ، أن يقال لك غفلتك قد تستيقظ منها بعقوبة، أن يسلب منك العافية، أن يسلب منك المال، أن تسلب منك العينين، أن يسلب منك أي لذة كنت قد غفلت بها، عياذا بالله، يكفي هذا والله ليستيقظ الإنسان. منها أيضا الصرف عن تدبر آيات الله وفهمها والانتفاع بها، ولذلك التدبر وبكاء العين وبكاء القلب لذة، يحرم الإنسان من هذه اللذة بسبب غفلته. أيضا من عقوباتها الحرمان من رحمة الله، عياذا بالله، فإذا لم يرحمك الله من يرحمك؟ من يرحمك؟ صاحب الغفلة. ولذلك نحن نقول المدير العمل يقول أنا أعطيت فلانا محفزا وأعطيته مكافأة لأنه أقبل على عمله، طيب أنت أهل الدنيا يعطون لمن أقبل عليهم يعطونهم، إذا أنت لم تقبل على ربك غافلا فلربما حرمك ولم يعطيك الرحمة، ولذلك فعد إليه. أيضا رد الدعاء وعدم استجابته، ولذلك إن الله لا يقبل دعاء من قلب لاهن غافل. أحيانا اللهم اللهم اغفر لي وارحمني وهو يفكر في المباراة أو يفكر في بيع أو شراء، الله لا يقبل لربما دعاء ذاك الذي غفل، لا بد أن يجتمع قلبك مع لسانك في إقبالك على ربك ودعائه. منها كذلك منها الصلاة، منها تسلط الشياطين على الغافل. تسلط الشياطين على الغافل لماذا؟ لأنه قلبه مطار محتل من الشيطان، ولذلك هم يعبثون به لأنه غافل. ولذلك كيف يكون الإنسان طاردا للشياطين؟ قال بذكر الله، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فإذا كان غافل عن الاستعادة والتلاوة والصلاة فإنه يكون قرينا للشياطين. تتبع الغفلات، تتابع الغفلات، المراد بها أنه أن الغفلة عن الصلاة تؤدي إلى غفلة عن الذكر، تؤدي عن تلاوة القرآن، عن 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 صيام النوافل، فيبدأ الإنسان في مسلسل من الغفلة لا ينقضي، لأن كل واحدة تدعو أختها. منها أيضا سوء الخاتمة، نسأل الله، والحسرة في الآخرة. سوء الخاتمة لأنه قد يكون غافلا فيتوقف العمل، فإذا قيل له قل لا إله إلا الله لا يذكر، كان غافلا في نشاطه وفي صحته. لذلك سبحان الله، من كان مقيما على الطاعة فإنها تسهل له عند نهاية الحياة طاعة فيختم له بها. أيضا نسيان الآخرة كما والحسرة في الآخرة، إذا رأى أهل الأجور ودخولهم للجنان تحسر على غفلته وتمنى أن لو كان معهم ومنهم. وأشد العقوبات التي تقع على الغافل عياذا بالله أن يدخل النار. وحسبك بهذه الخاتمة السيئة لمن كان في غفلة عن ذكره جل وعلا وأعرض عن ذكره جل وعلا، وكانت له حياة الضنك في الدنيا، أن يكون في الآخرة عياذا بالله في ذاك المستقر الموحش، يوم أن تزل قدمه من الصراط نتيجة غفلته. ألا فلتستيقظ القلوب. أستودعكم الله.
يا راغبا في كل علم نافع،
ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد،
زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، ومكارم الأخلاق ندرسها معا، أدب وتربية على الإحسان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.